إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في عدد معين، لا يحصي عدد أسماء الله سبحانه وتعالى إلا الله عز وجل. الله تعالى يعني يعلم عددها، وقد استأثر الله سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده بكثير من الأسماء. وذكرنا أن الحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معناه أن من بين أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما لها هذه المزية أو لها هذه الخاصية، أنه من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها يعني حفظها وفهم معناها ودعا الله تعالى بها كلها وعمل بمقتضاها، فهذا كله مما يدخل في معاني إحصاء هذه الأسماء 99. وكذلك عرفنا أن الحديث الذي ورد فيه عد هذه الأسماء 99 فهو ضعيف من جهة الإسناد، و المحدثون ذكروا أن هذا مدرج يعني من كلام بعض رواة الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله من أحصاها دخل الجنة، ثم بعد ذلك بعض رواة الحديث من علماء السلف وكذا اجتهدوا في محاولة استخراج هذه الأسماء من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك تعددت الروايات وتعددت اجتهادات العلماء في محاولة استخراج هذه الأسماء من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف أيضا اجتهد كما اجتهد من قبله من العلماء في محاولة استخراج 99 اسما من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني بدون أن نجزم بأن هذه الأسماء هي بعينها المقصودة في الحديث، قد تكون هذه الأسماء منها، وقد يكون هناك بعض الأسماء التي تحتاج إلى بحث وتأمل أكثر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاستخراجه. فالأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. فهذه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر من كتاب الله تعالى 81 اسما من أسماء الله تعالى مستخرجة من القرآن الكريم، ثم أكمل بقيتها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، يعني من أسماء الله تعالى الواردة في السنة، الجميل الجواد الحكم الحيي، الحيي من الحياء يعني، الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. فهذه 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وشرح هذه الأسماء وما يتعلق بها من الفوائد يعني يطول، فلذلك يعني نؤجل يعني الكلام عن شرح الأسماء بالتفصيل إلى يعني درس خاص إن شاء الله في هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه الأسماء التي اجتهد المؤلف في استخراجها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا يعني من الأشياء التي تؤثر في عد هذه الأسماء الكريمة أو كذا، أن بعض الأسماء يرد كما ذكرنا في الدرس الماضي مضافا في القرآن الكريم إلى مضافات متعددة، فإما أن نعده يعني مرات متعددة بحسب ما يضاف إليه، أو نذكر المضاف ونحذف المضاف إليه، مثل عالم مثلا يأتي عالم الغيب والشهادة، يعني في كتاب الله تعالى يأتي عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة مثلا ونحو ذلك. فهل مثلا في هذه الحالة نحذف المضاف إليه ونذكر الاسم بدون الإضافة، أو أنه لا بد أن يذكر مع المضاف إليه، لأن إذا ذكرناه مع المضاف إليه ربما تتعدد الأسماء. كذلك هناك يعني الأسماء التي يعني أصلها واحد أو مادتها واحدة، ولكن كما تعلمون في اللغة العربية هناك أنواع من المشتقات، زي يعني اسم الفاعل وصيغة المبالغة، بس كلها ترجع إلى معنى واحد، يعني زي الغفار والغافر والغفور. يعني مثلا هذه أيضا من الأمور المنهجية يعني في عد الأسماء، هل نعدها جميعا الغفار والغافر والغفور، بعدين غافر مثلا ورد مضافا غافر الذنب، فهنا هناك أيضا مسألة المؤلف هنا يعني يعد الغفار ويعد الغفور، ومثلا يعني عد الملك وعد المليك مثلا ونحو ذلك. طيب عندنا أيضا مالك، يعني عد ملك وعد المليك ولم يعد مالك، مالك وردت في ايه؟ مالك الملك ومالك مالك يوم الدين مثلا او كذا. بالنسبة للرزاق مثلا وردت ورد اختلاف في القراءات القرآنية، مثلا في مواضع الرازق او الرزاق مثلا، وايضا اختلاف القراءات القرآنية له تأثير في تنوع الأسماء الحسنى وعد الأسماء الحسنى، و يعني كل ما ورد يعني في قراءة ثابتة الإسناد، في قراءة ثابتة الإسناد فإنه مما ينبغي أن يعد أيضا من الأسماء، وبالتالي يعني يمكن أن يزيد العدد عن 99. يعني القصد أن أسماء الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر هي أكثر من 99 اسما، و يعني اجتهد العلماء في محاولة استخراج 99 اسما، والمؤلف هنا يعني حاول قدر الإمكان يعني أن يعد الأسماء المفردة التي ليست مضافة، أن الأسماء المضافة أيضا هي من أسماء الله تعالى، مثل ذو الجلال والإكرام مثلا أو كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، فهو من أسماء الله تعالى، يعني ألظوا بها يعني أكثر من الدعاء بها واستعمالها في الدعاء والثناء بها على الله، فهي من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم أيضا، لكن المؤلف لم يعدها لأنه يعد الأسماء المفردة فقط التي ليست مضافة أو كذا. يعني في الحقيقة هناك يعني منهجيات للعلماء في محاولة عد الأسماء واجتهادات، كل منهم يعني بذل ما في وسعه، ونقول إن شاء الله أن كل هذه الأسماء التي استخرجها العلماء طالما لها دليل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من ضمن أسماء الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، يقول المؤلف يعني هو عد من أسماء الله تعالى الحفي، لكنه قال يعني عنده تردد يعني في عد هذا الاسم، قال لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، يعني الآية الكريمة تفيد أن الله تعالى حفي بإبراهيم عليه السلام، مكرم له يعني حفي بإبراهيم يعني مكرم له مقرب له، فهنا الحفي يعني وردت مقيدة بالخليل إبراهيم عليه السلام، فأيضا يعني المؤلف أخذ من الآية أن من أسماء الله تعالى الحفي، لكنه يعني متردد في عد هذا الاسم، لكنه احتاج إلى عده ليكمل عدد الأسماء يعني 99. لذلك هناك أيضا بعض الأسماء التي وردت يعني في القرآن الكريم بصيغة الجمع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه بصيغة الجمع ليفيد التعظيم، ليفيد التعظيم، يعني مثلا وإنا له كاتبون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الرازقون، فالله تعالى يعني يسمي نفسه سبحانه وتعالى بأسماء صيغة الجمع على سبيل التعظيم يعني لله سبحانه وتعالى، فهل نفرد منها الاسم ونعده، أو هذه الأسماء لا تعد من ضمن الأسماء 99 أو كذا. هناك يعني أيضا اجتهادات للعلماء في هذا أيضا وفي عد الأسماء من هذا. قال كذلك المحسن، هو المؤلف عد من أسماء الله تعالى المحسن من الأسماء الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، قال لأن الحديث الذي ورد فيه اسم الله تعالى المحسن جاء في معجم الطبراني الأوسط، والمؤلف قال يعني لم نطلع على إسناده، لكن هذا الحديث يعني له طرق يعني متعددة، من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، والحديث يعني إسناده صحيح. وكذلك في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله محسن يحب المحسنين. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وذكر له روايات يعني متعددة. فالصواب أنه يعني اسم من أسماء الله تعالى. والمؤلف ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن المحسن من أسماء الله تعالى التي يعني صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك وذي الجلال والإكرام. مالك الملك وذي الجلال والإكرام، فهذه أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك انتقل إلى القاعدة السابعة من القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. قال القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيه. هذه القاعدة هي في شرح المقصود بالإلحاد في أسماء الله تعالى الذي نهانا الله تعالى عنه بقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني واتركوا الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى. فما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ يقول المؤلف الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. أصل كلمة الإلحاد معناها الميل أو الانحراف أو كذا، فالميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله أو الانحراف عما يجب اعتقاده في أسماء الله تعالى هذا يعتبر إلحادا في أسماء الله سبحانه. الإلحاد في أسماء الله هو الانحراف عن المعتقد الصحيح فيه، وهو أنواع. لذلك الإلحاد في أسماء الله ينقسم إلى أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. أول نوع من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى أو ينكر شيئا مما دلت عليه. ذكرنا أن أسماء الله تعالى تدل على معاني، فإنكار شيء من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، يعني قد يثبت اللفظ وينفي الصفة التي دل عليها الاسم، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. المعطلة هم الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، من الجهمية وهي فرقة مبتدعة ضالة أتباع جهم بن صفوان. قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله تعالى، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيه. أول نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله هو إنكار اسم من أسماء الله تعالى الثابتة الصحيحة أو إنكار شيء مما دلت عليه من الصفات أو إنكار شيء مما دلت عليه من الأحكام. وإحنا تكلمنا في درس سابق عن دلالة الاسم على ذات الله تعالى والصفات والأحكام التي تستفاد من الأسماء، فإنكار شيء من ذلك هو من الإلحاد في أسماء الله. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. أن يجعل أسماء الله تعالى دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، يعني مثال يوضح ذلك، يعني اسم الله تعالى السميع. لو أن شخصا قال الله تعالى هو السميع ولكن سمعه كسمع الإنسان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهذا يكون إلحادا في أسماء الله، أنه أثبت اللفظ ولكنه حرف معناه وجعله يفيد تشبيه الله تعالى بالمخلوق أو تمثيل الله تعالى بالمخلوق. النوع الأول من الإلحاد أن يقول شخص الله تعالى سميع، ولكن يعني هناك من ينكر يقول الله تعالى ليس بالسميع. هذا في الإلحاد النوع الأول، أن ينكر أن يقول إن الله تعالى ليس بالسميع، أو يقول الله تعالى سميع ولكن بلا سمع، بدون سميع، ولكن هذا الاسم لا يفيد اتصاف الله تعالى بالسمع. هذا إنكار الصفات. أو إنكار الحكم، يقول إن الله تعالى سميع ولكنه لا يسمع مثلا النجوى أو لا يسمع السر أو كذا، فهذا أيضا إنكار الأحكام التي تستفاد من اسم الله تعالى السميع. كل هذا يعتبر أنواعا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. فالنوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك أن لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. يقول التشبيه هذا معنى باطل يجب أن ننزه الله تعالى عنه، فإذا يعني جعل معنى أسماء الله تعالى يفيد مشابهة المخلوقين فقد ألحد في أسماء الله لأنه انحرف عن المعتقد الصحيح فيه. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. فيقول من الإلحاد في أسماء الله أن يخترع الناس أسماء وينسبونها وينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل النصارى يسمون الله تعالى الأب، فيقول هذا من الإلحاد في أسماء الله لأنه ليس من أسمائه تعالى الأب. والفلاسفة يسمون الله تعالى العلة الفاعلة، العلة يعني السبب الفاعل يعني الموجد لهذه الكائنات وكذا، فيجعلون هذا اسما لله تعالى العلة الفاعلة أو كذا. فقال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. يعني كذلك أيضا نلاحظ أن هذه الأسماء من جهة المعنى معناها يعني غير مناسب أن يسمى به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الرابع، النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام أو للمعبودات الباطلة، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين أو من الله، فسموا بها أصنامهم. المشركون اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله ومناه من المنان، يعني أخذوا من اسمه تعالى المنان، اشتقوا منه اسما لصنم يعبدونه وهو مناه وهكذا. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطبعا هنا الفائدة هو يقول اللات مشتقة من الإله على أحد القولين، القول الثاني أن اللات يعني هي مأخوذة من لت يلت، اللت اللي هو عجن السويق أو خلط الدقيق يعني بالماء وبعضه ببعض، وذلك أن اللات يعني هي صخرة كان رجل يلت عليها السويق، السويق اللي هو زي الدقيق يعني يحمص يعني في سمن أو كذا، يعني يؤتى بدقيق ويقلى في سمن أو كذا فيسمى السويق، وبعدين يعجن أو فكان يلت السويق على صخرة فعبدوا هذه الصخرة التي كان الرجل يلت عليها السويق. فالبعض قال أن هذه الصخرة التي يعبدونها ويسمونها الله إنها مشتقة، اشتقوا لها اسما من اسمه تعالى الله، والله هو مأخوذ من الإله معناه الإله، والقول الثاني قالوا لا، ده هو مأخوذ من اللات، الرجل الذي كان يلت السويق. وفي بعض القراءات القرآنية أفرأيتم اللات والعزة، يعني والصواب أن كلا الأمرين حق، يعني أنهم اشتقوا أنهم سموا اللات يعني من الرجل الذي يلت السويق، وأيضا اشتقوا لها هذا الاسم من الله سبحانه وتعالى، يعني سموه بهذا يعني الصخرة، عبدوا الصخرة وعبدوا الرجل الذي كان يطعم الحجاج، كان يلت السويق ويطعم الحجاج وكذا، فكان يعني عندهم أنه رجل صالح فعبدوه وعبدوا الصخرة التي كان يعني يلتها. طيب قال وقوله تعالى قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، أسماء الله تعالى مختصة به، لا يصح أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء للمعبودات الباطلة. في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قال فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، كما أن الله تعالى لا يعبد إلا هو ولا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، كما أن الله تعالى اختص بالألوهية وباستحقاقه للعبادة، فهو سبحانه وتعالى مختص بالأسماء الحسنى. فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، تسمية غير الله تعالى بأسماء الله تعالى الحسنى على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، انحراف عما يجب فيها. قال ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، يعني أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، منها ما يصل إلى درجة الكفر، ومنها يعني ما هو دون ذلك حسب نوع الإلحاد في أسماء الله، منها ما يكون يعني في درجة البدعة وكذا يعني ويؤدي بصاحبه إلى الإثم، ومنه ما يصل إلى درجة الشرك أو الكفر ويكون من المخرج من البدعة. السؤال أو شيء؟ طيب فبهذا ينتهي الباب الأول وهو في القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الباب الثاني وهو القواعد المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. قال القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم يشرح هذه القاعدة فيقول كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى وكلها صفات كمال لا يدخل عليها نقص بأي وجه من الوجوه. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، يدلنا على هذا السمع يعني أدلة القرآن والسنة، والعقل والفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليه. أما السمع وهو دلالة القرآن والسنة على أن صفات الله تعالى يعني كلها صفات كمال، فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فالآية هنا أفادت أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء، يعني لهم صفة السوء، لهم الصفة السيئة، ولله تعالى المثل الأعلى يعني ولله تعالى الوصف الأعلى، يعني صفات الله تعالى هي أعلى الصفات وأكمل الصفات وهو العزيز الحكيم. يقول هذا دليل على من السمع يعني من القرآن، على أن أوصاف الله سبحانه وتعالى وعلى أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها. وكذلك يعني الآيات التي فيها تسبيح الله سبحانه وتعالى، سبحان الله رب العالمين مثلا، سبحانه كذا، فالتسبيح هو التنزيه، وتنزيه الله تعالى عن كل نقص، تنزيه الله تعالى عن كل نقص، وهذا فيه تنزيه لصفات الله سبحانه وتعالى ووصف لها بالكمال. قال: وأما العقل، العقل يدلنا على أن صفات الله تعالى صفات كمال، كيف هذا؟ قال: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل موجود لا بد أن تكون له صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. يقول العقل يفيد أنه يستحيل أن يتصف الله تعالى بصفات نقص، لأن الله تعالى هو الكامل المستحق للعبادة، فلا يمكن أن يكون الرب الكامل المستحق للعبادة متصفا بصفات فيها نقص. ويعني هذا يدلنا على أن اليهود يعني عندما حرفوا التوراة التي أنزلها الله إليهم حرفوها وغيروا فيها، فوصفوا الله سبحانه وتعالى فيها بأوصاف فيها نقص، فذكروا أن الله تعالى يتعب، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب واحتاج إلى الاستراحة في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون. فوصفوا الله تعالى بأنه يتعب، ووصفوا الله تعالى بأنه فقير، وبأن الله تعالى بخيل، وبأن الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكروا أن الله تعالى يعني صارع يعقوب، وأن يعقوب صرع الله تعالى، ويعني فهذا وصف لله تعالى بالضعف والعجز وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويصفون الله تعالى ب يعني بنقصان العلم وكذا، وأن غاب عن علمه أشياء أو كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا مما يعني يتنافى مع العقل الصحيح، يعني حتى لو حرفوا النقل فالعقل يفيد أن الله تعالى كامل سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإله الكامل أن يتصف بصفة نقصه. والله تعالى في كتابه الكريم في القرآن الكريم يعني دلل سبحانه وتعالى على بطلان ألوهية المعبودات الباطلة بأنها من صفتها العجز والنقص، وأن هذا دليل على أنها ليست آلهة تستحق العبادة، كيف تعبد وهي يعني ليس لها صفة الكمال. قال: فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله تعالى يقول: من أضل ممن يدعو آلهة، هذه الآلهة لا تستجيب لهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هم لا يستطيعون أن يستجيبوا لهم إلى أن تقوم الساعة، وهم عن دعائهم غافلون. ليس هذا فقط، بل هم غافلون عن دعائهم أصلا، لا يعلمون أن هؤلاء الذين عبدوا هذه الآلهة، هذه الآلهة لا تعلم بدعائهم أصلا، غافلة عن دعائهم. فوصف الله تعالى هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دونه بالغفلة، ووصفها بالعجز عن الاستجابة لداعيها، وهذه صفات نقص دلتنا على أنها ليست بآلهة، وأنها لا يمكن أن ليست بآلهة حقة يعني، وأنها لا يمكن أن يكون الإله الحق الكامل متصفا بهذا. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهنا وصف الله تعالى المعبودات الباطلة بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه كلها صفات نقص، أنهم لا يخلقون وأنهم يخلقون. الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله هي تخلق وهي لا تخلق، وهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ليس هذا فقط، يعني هم أموات ولا يعلمون متى يبعثون، فكيف تكون آلهة وكيف تعبد وهي أموات لا تدري متى تبعث. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه، إبراهيم عليه السلام وهو يجادل أباه الذي كان يعبد الأصنام، فقال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول له: يا أبتي كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا هذا يفيد أن المعبود الحق لا بد وأن يكون يسمع ويبصر ويغني، أن المعبود الحق يسمع ويبصر ويغني، أما هذه المعبودات فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني، فكيف تعبد من دون الله؟ قال: وعلى قومه، إبراهيم عليه السلام احتج على قومه يعني، وقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فهذا يدل على أن العقل السليم يعني يدل ويرشد صاحبه على أن الإله الحق الذي يستحق العبادة لا بد وأن يكون يعني نافعا ضارا، يعني له القدرة على النفع وله القدرة على الضر، يستطيع أن ينفع وأن يضر، وأنه ينفع من يشاء ويضر من يشاء. فقال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني التأفف التضجر يعني مما يعبدون من دون الله. كذلك يعني هناك طبعا أمثلة كثيرة، يعني كذلك العجل الذي عبده بنو إسرائيل، يعني احتج عليهم أيضا موسى عليه السلام فقال إيه فلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني لا يكلمهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا في الآية الأخرى. فهذا العجل يعني عجل من ذهب وله خوار له صوت وكذا، لا يرجع إليهم قولا، إذا كلموا لا يستطيع أن يرد عليهم أو يجيب كلامهم، فهذا العجل لا يتكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يهديهم سبيلا. فوصف بهذه الأوصاف للاستدلال بها على أنه لا يستحق العبادة، فمعناه أن المعبود الحق لا بد وأن يكون من صفته أنه يتكلم وأنه يهدي السبيل، يهدي إلى الطريق المستقيم، وأنه يملك النفع ويملك الضر وكذا. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. يقول كذلك العقل يدلنا على أن الخالق سبحانه وتعالى متصف بالكمال. لماذا؟ قال: لأن المخلوق يعني يمدح بتوفر صفات الكمال فيه، ووجد يوجد من المخلوقين من يتصفون بصفات كمال، لكن صفات كمال يعني الكمال البشري اللي هو في حدود ما يمكن للبشر، يعني الذي يتصف بالسمع أكمل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والقادر أكمل من العاجز، وهكذا. فالمخلوق له صفات يعني كمال بحسبه يعني تليق به، فإذا كان المخلوق يوصف ببعض صفات الكمال فالذي أعطاه هذه الصفات أولى أن يكون متصفا بها. يعني المخلوق الذي من صفته أنه يسمع ويبصر ويقدر ويعطي ويمنع وكذا، فمن أعطاه هذه الصفات أعطاه إياها خالقه سبحانه وتعالى، فمعناه أن الخالق أولى بهذه الصفات، إذا كان الخالق سبحانه وتعالى أعطى بعض مخلوقاته بعض صفات الكمال فهو أولى أن يكون متصفا بها على يعني على الصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. فإذن هذه دلالة العقل على اتصاف الله تعالى بصفات الكمال. قال وأما الفطرة، الفطرة كذلك تدل على هذا. قال فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. الفطرة يعني التي ألقاها الله تعالى في قلب بني آدم وفطرهم عليها، جبلهم عليها وجعلهم مخلوقين عليها. فكل النفوس السليمة المستقيمة التي لم تنحرف فطرتها مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ يعني يقول هل يتصور أن النفوس تجبل على محبة وتعظيم وعبادة من ليس متصفا بصفة الكمال؟ قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. هنا يقول الآن الصفة إذا كانت نقصا لا كمال فيها من أي وجه من الوجوه فهي ممتنعة في حق الله تعالى، فهي تكون صفة مستحيلة، يستحيل أن يتصف الله تعالى بها، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها. يعني هذه الصفات صفات نقص ليس فيها كمال من أي وجه من الوجوه، فبالتالي هي ممتنعة في حق الله تعالى، لا يمكن أن تكون صفة لله. لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى الله تعالى عن نفسه الموت. وقال عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، يعني لا يغيب عن علمه ما في هذا الكتاب، ولا ينسى يعني لا يغيب عنه علمه ولا ينساه بعد أن علمه. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الإعجاز اللي هو يعني ما لا تستطيعه، يعني ما لا يدخل تحت قدرة الله تعالى، فهذا لا يوجد شيء في السماوات أو في الأرض خارج عن قدرة الله تعالى أو لا يدخل في مقدور الله تعالى. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هل يظنون أن الله تعالى لا يسمع سرهم ولا يسمع نجواهم؟ بلى، يعني بلى أي الله تعالى يسمع السر والنجوى، ورسلنا لديهم يكتبون. وزيادة على هذا فرسل الله أي الملائكة الكرام الكاتبون عن اليمين وعن الشمال يكتبون ما يتكلم به الإنسان حتى لو كان سرا أو نجوى، النجوى لمحادثة الإنسان صاحبه بصوت خفيض، فكل هذا تكتبه الملائكة بالإضافة إلى علم الله تعالى به وسماع الله إياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، المسيح الدجال الذي يدعي الربوبية يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية ويعبده كثيرون من الناس ويفتنون به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستدلا على أنه ليس ربا، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه أي الدجال أعور وإن يعني يرى بعين واحدة وعينه الأخرى لا يرى بها، وإن ربكم ليس بأعور، الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. وهذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى، الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى يعني تليقان بكماله سبحانه وتعالى، ليست كأعين المخلوقين، لأن الدجال أعور يعني له عين واحدة، والله تعالى ليس بأعور يعني ليس له عين واحدة فقط، بل له عينان سبحانه وتعالى يرى بهما سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت في الدعاء والجهر به، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تغالوا أو تبالغوا في الجهر بالدعاء ورفع الصوت به، فإنكم لا تدعون أصم ولا تدعون غائبا، بل تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، ليس بحاجة سبحانه وتعالى إلى يعني الجهر بالدعاء أو رفع الصوت به، إلا طبعا في المواضع التي يكون يعني بقصد إسماع المأمومين ليؤمنوا خلف الداعي أو كذا بقدر إسماعهم، لكن إذا كان الإنسان يدعو وحده أو كذا فيدعو الله تعالى بصوت خفيض لأن الله تعالى يسمعه، لكن إذا احتاج إلى رفع الصوت يعني إذا كان في مجلس والناس يؤمنون على الدعاء فيدعو بقدر ما يسمعهم وهم يؤمنون. قال: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، الله سبحانه وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص وتوعدهم بالعذاب الشديد، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وغل اليد هو ربطها إلى العنق، وهذه يعني كناية عن البخل، يعني قولهم يد الله مغلولة، اليد المغلولة هي اليد المربوطة إلى العنق يعني، وهذه كناية عن البخل، يعني هذا اللفظ يستعمل أو هذا الأسلوب في لغة العرب يعني يستعمل بمعنى رجل بخيل، فالرجل يده مغلولة يعني رجل بخيل. فاليهود ادعوا أن يد الله تعالى مغلولة، يعني وصفوا الله تعالى بالبخل، تعالى الله عما يقولون. فقال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله سبحانه وتعالى سيكتب مقالتهم هذه أنهم وصفوا الله تعالى بأنه فقير، تعالى الله عما يقولون، فسيكتب الله تعالى عليهم هذه الكلمة التي قالوها ويحاسبهم عليها يوم القيامة ويقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، يعني جزاء لكم على يعني تطاولكم على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى وسوء أدبكم في حق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، الله تعالى نزه نفسه عن كل نقص يصفه به الناس، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني نزه نفسه عما يصفونه به من الصفات التي لا تليق به سبحانه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد ونفى أن يكون معه إله آخر، ثم يعني في الآية الكريمة دليل عقلي على امتناع وجود إله آخر مع الله تعالى، لأنه لو كان لهذا الكون إلهان، لو كان لهذا الكون إلهان تعالى الله عما يقولون لا ذهب كل إله بما خلق، لاستقل كل إله بملكه، ولوجدنا يعني العالم مقسوما إلى قسمين، يعني قسم يخص كل إله يعني منفصلا عن القسم الذي يخص الإله الآخر، ولعلى بعضهم على بعض، ولا حصل بينهم يعني من التنافس والتنازع في الملك كما يحصل بين الملوك، يعني كل منهم يريد أن يوسع مملكته على حساب مملكة الآخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أيضا لرأينا في الكون تناقضا واختلافا يعني في طريقة سيره وطريقة إبداعه وإحكامه، لكن الكون كله يسير على طريقة واحدة في نفس درجة الإحكام والإبداع والإتقان في كل شيء، مما يدل على يعني وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وأنه إله واحد. الشاهد هنا قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، يعني الله تعالى منزه عما يصفونه به من النقص، تعالى الله عنه. طيب هذا نوع من الصفات، وهي الصفات التي هي نقص لا كمال فيها، فهذه صفات منفية عن الله تعالى، يعني الصفات التي هي نقص من كل وجه مثل الموت والنسيان والعجز والعمى وكذا، هذه صفات كلها نقص من كل وجه، فالله تعالى منزه عنها بكل حال. هناك نوع ثالث من الصفات، يعني احنا ذكرنا النوع الاول هو صفات كلها كمال، هذه صفات الله تعالى. النوع الثاني صفات كلها نقص لا كمال فيها، يعني النوع الاول صفات كمال لا نقص فيها، هذه صفة لله تعالى. الثاني صفات نقص لا كمال فيها، هذه مستحيلة في حق الله تعالى. النوع الثالث قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، بعض الصفات تكون كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فليست إيه يعني جائزة بإطلاق ولا ممنوعة بإطلاق في حق الله تعالى، وإنما يعني يوصف الله تعالى بها في الحال التي تكون فيها كمالا، وتنفى عن الله تعالى في الحال التي تكون فيها نقصا. فدائما هذه الصفات تأتي مقيدة بقيود في كتاب الله تعالى، فعند توفر هذه القيود تكون الصفة كمالا، ونصف الله تعالى بها بهذه القيود التي وردت، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. يعني أمثلة هذا النوع صفة المكر والكيد والخداع، يقول هذه الصفات ليست كمالا في كل حال ولا نقصا في كل حال، هي كمال في بعض الأحوال ونقص في بعض الأحوال. متى تكون كمالا؟ إذا كانت على سبيل المقابلة لمن يتصفون بهذه الصفات ممن يستحقون العقوبة وأن يجازوا من جنس عملهم، فالله تعالى يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويكيد للكائدين الذين يمكرون بالمسلمين ويكيدون لهم ويخدعونهم، فالله تعالى يكيد لهم ويمكر لهم ويخادعهم، فالله تعالى يخادع المنافقين الذين يخادعون المؤمنين، فهذه صفة كمال في حق الله تعالى بهذا القيد الذي وردت به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الذين مكروا بالمسلمين ومكروا بأهل الدين الحق ومكروا بأولياء الله، فالله تعالى يمكر بهم، وهذه تكون صفة كمال في حق الله تعالى. لكن المكر يعني بمن لا يمكرون بالمؤمنين، وهذه لا يكون كمالا، فينفى عن الله تعالى في هذه الحال. وقال الله تعالى إيه؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله تعالى يكيد للذين يكيدون للمؤمنين، وقال تعالى إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين، الله تعالى يمهلهم وكيد الله تعالى بهم متين. قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. يعني هذه الصفات قال إنها تكون صفة كمال لمن يعني يوصف بهذه الصفة على سبيل المقابلة، يقابل أهل هذه الصفات بما يماثل يعني مكرهم وخداعهم وكيدهم، فإذا قابله بمثله فهذا يدل على قدرته، فتكون الصفة لله سبحانه وتعالى في هذه الحال التي تكون فيها كمال، وتكون نقصا في غير هذه الحال، تكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثله. يعني الله تعالى وصف نفسه بصفة المكر والكيد والخداع في مقابلة من يخادعون الله تعالى ويخادعون رسله، فهو تعالى يخادعه، لكن الذين لا يخادعون الله ولا يخادعون رسله ولا يخادعون أولياءه فالله تعالى لا يخادعهم، وكذلك الذين يمكرون برسل الله ويمكرون بأولياء الله فالله تعالى يمكر بهم، أما الذين لا يمكرون برسل الله ولا بأوليائه فالله تعالى لا يمكر بهم، وهكذا. قال كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج قالوا أن الله تعالى يمدهم بالنعم كلما يعني أحدثوا معصية وطغيانا كلما أمدهم الله تعالى بالنعم حتى يستمروا على طغيانهم ولا يتوبوا إليه سبحانه وتعالى، فيزين لهم سوء عملهم الذين كذبوا بآيات الله، فالله تعالى يستدرجهم يعني يجعلهم يتمادون في غيهم وفي طغيانهم ويمدهم من نعم الدنيا حتى ولا يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا حتى يتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. قال وأملي لهم يعني أمهلهم وأؤجلهم، يؤجلهم الله تعالى يعني لا يبادرهم بالعقوبة في الدنيا. يعني لو أن أعداء الله تعالى وأعداء رسله يعني عوجلوا بالعقوبة أول ما يحدث منهم معصية تحدث لهم عقوبة في الدنيا لتابوا وندموا على فعلهم ورجعوا إلى الصواب، لكن الله تعالى يملي لهم يمهلهم ويؤجلهم إن كيدي متين، يعني كيد الله تعالى محكم ومتقن، فالله تعالى يكيد لهم كيدا متينا محكما فيستدرجهم حتى يقعوا في شر أعمالهم ويكون الندم عظيما حيث لا ينفع الندم. وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، المنافقون يخادعون الله تعالى والله تعالى خادعهم، ولكنهم لا يعلمون، سيعلمون ذلك في نهاية الأمر، فهم يخادعون الله تعالى ويتظاهرون بالإسلام والله تعالى خادعهم سبحانه وتعالى، وذكروا من خداع يعني من مخادعة الله تعالى لهم يوم القيامة أنهم يعني يكونون مع المؤمنين فيحسبون أنهم ينجون، يكونون مع المؤمنين فيحسبون أنهم ينجون حتى إذا مر المؤمنون على الصراط مروا مع المؤمنين وأضاء نور المؤمنين أمامهم فمروا على الصراط ثم يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا مرور، يعني يسرع المؤمنون في المرور وهم يتأخر سيرهم على الصراط فلا يستطيعون ملاحقة المؤمنين، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا حتى يعني نستضيء بنوركم ونستطيع المرور، لأن الصراط جسر منصوب فوق ظهر جهنم وهو مظلم رغم أنه فوق ظهر النار، لكن نار يعني سوداء يعني مظلمة، فلا يبصرون طريقهم إلا بالنور الذي مع المؤمنين، فالمؤمنون يسرعون وهم يحاولون اللحاق بالمؤمنين فلا يستطيعون، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم، يقال للمنافقين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا في الجهة الأخرى ابحثوا عن النور في الجهة الأخرى، فينظرون وراءهم يبحثون عن النور في الجهة الأخرى كما قيل لهم فلا يجدون شيئا، فيضرب بسور له باب يفصل بينهم وبين المؤمنين فينطفئ عنهم النور ويجدون نفسهم في ظلمة حالكة، ثم يخرون في النار والعياذ بالله تعالى. فيعني خلال مراحل الحساب المختلفة يعني من مخادعة الله تعالى للمنافقين أنهم يعني يؤملون النجاة، يؤملون النجاة، لكن يعني يرون ما يظنونه علامة على أنهم سيكونون مع المؤمنين وسيكونون مع الناجين، لكنهم يفاجؤون في نهاية الأمر أنهم ليسوا من الناجين وأنهم من أهل العذاب، إلى غير ذلك يعني من أنواع مخادعة الله تعالى له جزاء وفاق. وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، أيضا صفة الاستهزاء، الاستهزاء بالمستهزئين بالله تعالى وكتابه ورسله وبالمؤمنين، الله تعالى يستهزئ بهم سبحانه وتعالى، فهذه تكون صفة كمال بهذا القيد، أنها في مقابلة الذين يستهزئون بالله وكتبه ورسله، فالاستهزاء بهم كمال، وأما الاستهزاء بمن ليسوا كذلك فليس كمالا، فلا يوصف الله تعالى به، وإنما يوصف بالاستهزاء بالمستهزئين به وبكتابه ورسله. قال ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، يقول أما الخيانة، الخيانة فهي صفة من الصفات التي هي نقص دائما، فيعني الخيانة مثل صفة الموت والعجز وكذا، هي من الصفات التي هي نقص دائما، فحتى الذين خانوا الله تعالى فإن الله تعالى لا يجازيهم بأن يخونهم، لأن الخيانة صفة نقص لا تليق بالله تعالى، ففي مقابلة الخائنين لم يقابل الله تعالى خيانتهم بخيانة، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، لأن الخيانة يعني فيها كذب وغدر بالعهود لإخلاف الوعد والغدر بالعهد وكذا، وهذا يعني مما تنزه الله تعالى عنه، الذين يخونون المؤمنين يعني يعدونهم بأشياء ويكذبون ويعاهدون ويغدرون وكذا، فالله تعالى لا يخونهم ولكن يعني يمكن المسلمين منهم ويعاقبهم على خيانتهم، لكن لم يقل خانوا الله من قبل، فلم يقل سبحانه وتعالى فخانهم تعالى الله عن ذلك، وإنما قال فأمكن منهم، يعني سلط المسلمين عليهم وجعل المسلمين يتمكنون منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، أن تأتمن شخصا ويخدعك، وهي صفة ذم مطلقا، أن تأتمن شخصا ويخدعك ويستغل أنك استأمنته فيخدعك، فهذه صفة ذم مطلقا، فلهذا تنزه الله تعالى عنه. قال وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، يقول يعني بعض العوام وكذا يستعملون هذه العبارة، يقولون خان الله من يخون، يعني يدعون على من خان أن يخونه الله تعالى، فيقول هذا منكر، لأن الله تعالى ليس من صفته الخيانة. كذلك بعض الناس أيضا يستعملون مثلا ظلم الله من ظلم أو كذا، يعني يدعون على الظالم أن يظلمه الله تعالى الله عن ذلك، هذا أيضا من الخطأ ومن المنكر، لأن الله تعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الظلم أيضا الله تعالى منزه عنه، يعني حتى في مقابلة الظالمين الله تعالى يعاقبهم ولكن لا يقابل ظلمهم بظلم، إنما يقابل ظلمهم بعدل، يعاقبهم بعدله سبحانه وتعالى. فهناك صفات نقص لا تليق بالله تعالى، حتى ولو في مقابلة من اتصفوا بهذه النقائص لا يقابل الله تعالى عملهم بما يعني يماثله، لأن صفتهم نقص من كل وجه، لكن الصفة التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه فيتصف الله تعالى بها في الحالة التي تكون فيها كمالا. فكانت هذه أول قاعدة من القواعد المتعلقة بصفات الله تعالى، نتوقف عندها إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم بإذن الله. طيب هل لديكم سؤال؟ نعم سؤال. آمين. عن اسم الله تعالى الأول أننا نقرأ في بعض كتب الأطفال. يعني كيف نعبد الله تعالى بمقتضى اسمه الأول؟ نعم، يعني هو عبادة الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء يحتاج إلى فهم معناها، ومن خلال فهمنا لمعنى أسماء الله سبحانه وتعالى نتعبد بمقتضاه. فيعني مثلا اسم الله تعالى الرزاق معناه أن الله تعالى هو الذي يرزق، الرزاق والمعطي، فمعناه أن الإنسان يطلب الرزق من الله تعالى ويطلب العطاء من الله تعالى. اسمه تعالى التواب مقتضاه أنك تتوب إلى الله. السميع أنك يعني تتكلم بالكلم الطيب لعلمك أن الله تعالى يسمع هذا الكلام. الله تعالى البصير فتتكلم فتعمل العمل الصالح لعلمك أن الله تعالى يبصر ويرى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيئا، الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني هذا الاسم يعني فيه الاسم الأول والآخر، فيه إحاطة الله تعالى بالزمان، إحاطة الله تعالى بالزمان، يعني ليس هناك زمان إلا والله تعالى قبله، وليس هناك يعني سابق، ليس هناك زمان سابق إلا والله تعالى قبله، ولا هناك زمان لاحق إلا والله تعالى بعده، هو المحيط بالزمان سبحانه وتعالى. فهذا يعني يفيدنا سعة قدرة الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. يعني نعم تفضل. نعم تفضل. نعم نعم. بالنسبة للإلحاد والتأويل، يعني التأويل في الحقيقة يمكن اعتباره صورة من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى، لكنه من الإلحاد المبتدع يعني الذي لا يصل إلى درجة الشرك. التأويل هو يعني صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر منه إلى معنى آخر، إلى معنى آخر مرجوح. فالتأويل في أسماء الله تعالى وصفاته أنه يعني يفسر الصفة، يثبت الصفة ولكن يفسرها بمعنى غير المعنى الذي أراده الله تعالى. فيقول مثلا الله تعالى من صفته أنه يحب، يقول المحبة هي الإنعام، يعني لا يفسر صفة المحبة على المعنى المتبادر إلى الذهن ويثبت الصفة لله تعالى على ما يليق به، لا، يقول لك المحبة هي إرادة الإنعام. الله تعالى يحب المؤمنين يعني يريد أن ينعم عليه. غضب الله عليهم، الغضب هو إرادة العقوبة، الغضب لا يفسره بالمعنى المفهوم منه المتبادر إلى الذهن، ولكن يقول لك يعني هو يثبت الصفة. الفرق بينه وبين المعطلة أن المعطلة ينفي، يقول لك لا الله تعالى لا يغضب، ينفون الصفة، لكن المؤولة يقول الله تعالى يغضب كما أخبر سبحانه وتعالى أنه غضب الله عليه، نثبت صفة الغضب ولكن نفسرها بأن الغضب هو إرادة العقوبة وإرادة إرادة العقوبة مثلا، ويد الله يقول لك قدرة الله، عين الله يقول لك رعايته، العين هي الرعاية واليد هي القدرة والوجه هو الذات، وهكذا يعني يردون صفات الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر إلى عدد محدود من الصفات يثبتونه، ثم يردون معاني الصفات الأخرى إلى هذه الصفات ومعاني الأسماء. فهو نوع من الإلحاد في أسماء الله، أنهم يجعلون أسماء الله تعالى التي تتضمن هذه الصفات يعني يحرفون معناها، وإن أثبتوا ألفاظها لكن يعني ينحرفون بمعناها عن المعنى الصحيح إلى معنى آخر. فهو نوع من الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد المبتدع يعني. نعم. يتعوذ بالله من، نعم، هو يعني هو ورد يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، يعني يتعوذ برضا الله من سخط الله سبحانه وتعالى وبمعافاتك من عقوبتك، يتعوذ بعفو الله من عقاب الله تعالى وبك منك، وبك منك يعني وأعوذ بك منك، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الله تعالى يعني من عقاب الله تعالى للعبد، ومن يعني مكر الله تعالى بالعبد، ويعني مكر الله تعالى بالعبد والماكر واستهزاء الله تعالى بالعبد المستهزئ ومخادعة الله للعبد المخادع، كل هذا مما يتعوذ به، يتعوذ منه المؤمن، فهو يتعوذ بالله تعالى يعني برحمته وبعفوه وكذا من يعني العقاب وصفات الانتقام والعقاب ونحوها من صفاته سبحانه وتعالى، فلا حرج يعني في هذا إن شاء الله. احنا قلنا التأويل يعني هو من البدع يعني، وليس لا يصل إلى درجة الشرك، ويعني بالإضافة إلى أن العلماء يعني أن علماء أهل السنة يلتمسون العذر لمن وقعوا في بدعة التأويل من أئمة المسلمين يعني عن خطأ وتأول وتقليد لمن سبقهم وكذا، مع سلامة قصد يعني وقصدوا تنزيه الله تعالى ولكن أخطأوا الطريق، فيعني نقول إنهم وقعوا في بدعة التأويل، ولكن في نفس الوقت يعني نلتمس لهم العذر إذا ظهر من يعني سلوكهم وكذا أنهم من الصالحين ومن أهل الخير ومن قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى ولكن أخطأوا الطريق، فلعل الله تعالى أن يغفر لهم خطأهم بحسن قصدهم وحسن نيتهم يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. في سؤال تفضل. نعم، هذا السؤال عن وضع القرط يعني أو الحلق أو كذا في غير الأذان في غير الأذن، يعني هل هو ممنوع شرعا؟ الجواب يعني أن الأصل في هذا أنه من العادات يعني، وأنه لا دليل في الشرع يعني يمنع من هذا بالنسبة للمرأة، يعني المرأة مأذون لها في التزين وكذا، إلا ما كان منه يعني على سبيل التشبه بالمشركين أو التشبه يعني بعض الأنواع الأقراط توضع في أماكن مثلا يكون هذا من صفة من يعبدون الشياطين أو من صفة يعني طائفة معينة أو ملة معينة من غير المسلمين أو كذا، فيكون من باب النهي عن التشبه يعني من هذا الباب، لكن أصل وضع القرط في غير الأذن لا حرج فيه. يعني بعض البلاد الإسلامية لهم أعراف مثلا يضعون القرط في الأنف أو يضعون يعني في مكان آخر، يعني إذا كان من أعراف المسلمين في بعض البلاد فلا حرج فيه، وإذا كان يعني عرفا من أعراف يعني ملة معينة غير المسلمين أو فئة معينة فيكون منهيا عنه من جهة التشبه، وكذلك إذا كان فيه إيذاء يعني وإضرار زي يعني وضعه في اللسان مثلا والشفة يعني يحدث منه مثلا أضرار ونحو ذلك، فإذا كان فيه ضرر فيمنع، أما إذا لم يكن فيه ضرر ولا فيه تشبه فيكون معفوا عنه إن شاء الله، خاصة كما ذكرت الأخت السائلة إذا كان في مكان يعني غير ظاهر أو غير بادي فإن شاء الله يرجى أن يكون معفوا عنه إذا لم يكن فيه يعني ضرر ولا. نعم، بالنسبة لتنظيم الحمل لا حرج فيه إن شاء الله طالما لم يكن بوسيلة يعني فيها منع الإنجاب بصفة دائمة مؤبدة، يعني يعني منع الحمل إذا كان باستئصال مثلا الرحم أو باستئصال مثلا بعض الأعضاء أو كذا يعني مما يقطع الأمل في الإنجاب نهائيا فهذا يكون منهيا عنه. أما إذا كان بوسيلة مؤقتة يعني بحيث إذا رغبت المرأة في الإنجاب لاحقا بالإمكان أنها تزيل هذه الوسيلة أو تتوقف عنها وتعود إلى الإنجاب مرة أخرى فهذا مأذون فيه، ويشترط أيضا يعني ألا تكون النية في تنظيم الحمل نية الخوف من الرزق، يعني لا تكون النية أن الخوف من الطفل إذا جاء أنه ينقص الرزق أو كذا، فهذا من مما يتنافى مع التوكل على الله تعالى والإيمان بأن الرزق بيد الله تعالى وأن كل مولود يأتي معه رزقه من الله سبحانه وتعالى. فطالما لم يكن الدافع يعني الخوف من نقصان الرزق وكانت الوسيلة وسيلة يعني مؤقتة ليست دائمة فيكون جائزا إن شاء الله، إذا كان يعني لظروف صحية أو لظروف مثلا عمل أو مشاغل أو كذا تمنعها من رعاية الطفل أو نحو ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.